أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حكم آخر في هذه السورة الكريمة يذكر الله عز وجل فيها حكم الإنسان القاذف الذي يقذف مؤمنا أو يقذف مؤمنة، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة. الحكم الشرعي فيه، الحكم الشرعي فيه هو ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والمحصنات العفيفات من المؤمنين. الذين يرمون المحصنات، فهي محصنة قد أحصن فرجها وهي عفيفة قد استعفت، وإنسانة كريمة، إنسانة مؤمنة. المحصنة وقراءة الكسائي: والذين يرمون المحصنات، فهي محصنة لنفسها وهي موصوفة بأنها حصان، أنها محصنة. فقراءة الجمهور المحصنات، قراءة الكسائي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الرمي السب القذف، فالذين يرمون لأن يسبون يقذفون، وأصل القذف أخذ الحجارة والحذف بها، وكأنه استعير المعنى لذلك، لأن الإنسان يقذف بالحجر فيجرح، والإنسان يقذف بلسانه فيجرح، فقالوا: وجرح اللسان كجرح اليد. الإنسان يقذف بلسانه فيجرح، وقد يكون هذا الجرح أشد بكثير من جرح اليد. إنسان يجرح الآخر بيده لعل الجرح يبرأ بعد ذلك، ولكن جراحة اللسان يسبه ويقذفه، يقذفه ينتشر بين الناس. فجاء الإسلام بحماية الأعراض كما جاء بحماية الأنساب والنسل، بأنه حرم الزنا حماية لأنساب الناس حتى لا تختلط الأنساب، هم لا يعرف لا ابن مين ولا ابن مين، اشترك فيه مين ولا مين. فهنا جاء بحماية الأنساب للناس والنسل للناس فحرم الزنا، وجاء أيضا بحماية الأعراض فحرم على الناس أن يقذف بعضهم بعضا، وعرض الإنسان محل المدح أو الذم الذي فيه. فهنا الذي يرمي محصنا أو محصنة بهذه الجريمة، جريمة الزنا، في هذه العقوبة. قال سبحانه وتبارك وتعالى: فجلدوهم 80 جلد. إمتى هذا الجلد؟ قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. يبقى هنا يستوجب القاذف الجلد إذا قذف فرمى بجريمة الزنا. قد يقذف قد يسب بشيء آخر، ولكن الشيء الذي يؤاخذ به بهذا الحد هو القذف بجريمة الزنا. طب لو قذف بغيره من الجرائم، بأنه سارق، بأنه نصاب، بأنه كذا، هنا يعذر، يعذر هذا الإنسان. ولكن القذف بهذه الفاحشة بجريمة الزنا فيها الحد الذي ذكره الله عز وجل هنا، وهو حد شديد، يجلد هذا الإنسان 80 جلد. فجلدوهم 80 جلد. الشيء الثاني: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لغاية ما يموتوا لا تقبل لهم شهادة، يبقى كذابين إذا جاءوا في مكان وشهدوا بشهادة، لا تقبل شهادة هؤلاء القذفة. ثالث حاجة: وأولئك هم الفاسقون، وصفهم بالخروج عن طاعة رب العالمين سبحانه أنهم فسقة. يبقى هنا العقوبة عقوبة شديدة، منها ما هي حالا يقام عليه حد القذف بطلب المقذوف، ومنها ما هي مستمرة معه لغاية ما يموت، أنه إنسان فاسق ولا تقبل له شهادة أبدا، إلا إذا تاب هذا الإنسان. إذا تاب هذا الإنسان، وسيأتي إذا تاب إيه الذي يقبل منه. قال الله عز وجل: والذين يرمون. فقال العلماء أن الرمي هنا السب بجريمة الزنا، أنه يسب إنسانا بأنه زاني، وسمى هذا القذف. ومنه الحديث: إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، قذف امرأته رماها بهذا الرجل. ذكر الله تعالى في هذه الآية النساء من حيث هن أهم والذين يرمون المحصنات، ولكن الحكم يعم الجميع، يرمي المحصنة أو يرمي المحصن. فعلى ذلك هنا الذي يرمي إنسانا مؤمنا بهذه الجريمة داخل تحت هذه الآية. ولكن لما كان أمر النساء أشد وأهم في ذلك، لاحظ في البداية ذكر الله عز وجل الزانية والزاني، فكأن المرأة داعية إلى ذلك بفتنتها فبدأ بها. وهنا لما كانت المرأة مصونة مستورة ذكرها وخصها، وإن كان الحكم عاما لمن يرمي المحصنة أو المحصن. فهنا يقول العلماء أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية نساء من حيث هن أهم، من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، حيكون الأمر معرة على المرأة وعلى أهل المرأة، فذكرها الله عز وجل هنا وذكرها لأهميتها. قذف الرجال داخل تحت هذا الحكم بالمعنى وبإجماع الأمة على ذلك، يعني كان النص هنا الذين يرمون المحصنات، ولكن أيضا الذين يرمون المحصنين داخل تحت هذه الآية بإجماع أهل العلم، أن الذي يقذف امرأة والذي يقذف رجلا سواء في الأمر. قالوا وهذا نحو نص حكم الله عز وجل على تحريم لحم الخنزير، تحريم لحم الخنزير. مش معناه تحريم لحم الخنزير يبقى عظم الخنزير ويبقى شحم الخنزير ويبقى جلد الخنزير حلال، لا، ولكن نص على شيء الذي هو الأهم، اللي بيذبح الخنزير من أكله من أجله لأخذ اللحم، فحرمه الله عز وجل، والباقي حرام أيضا بالتبع. والذين يرمون المحصنات، يقول العلماء الذي يرمي هذا القاذف، للقذف شروط عند العلماء، حتى يقام حد القذف على القاذف لابد من توافر شروط هذا الحد في صاحبه، فقالوا له تسعة شروط حتى يقام حد القذف. شرطان في القاذف، وشرطان في الشيء المقذوف، وخمس شروط في المقذوف أو في الشيء المقذوف به شرطان، وخمسة في الإنسان المقذوف. القاذف الإنسان اللي بيرمي وبيسب لابد وأن يكون عاقلا بالغا حتى يقام عليه هذا الحد، فإذا كان مجنونا فلا حد على المجنون، وإذا كان ليس بالغا يبقى هنا يعذر ينضرب يؤدب، ولكن لا يقام عليه الحد، فالحد لا يقام إلا على البالغ العاقل، ليس على المجنون ولا على الغير المكلف. شرطان في الشيء المقذوف به، الكلام الذي بيقذف به الإنسان، قال أن يقذفه بوطئ يلزمه فيه الحد، يعني يقذف، وهنا السب قد يكون بأي كلمة من الكلمات اللي من يشتم بها تؤذيه، ولكن الذي يقام عليه هذا الحد هو الذي يقذف ويسب بهذه الجريمة هي في الوطئ، سواء كان بالزنا أو بالوطئ. الثاني أن يكون بنفيه من أبيه، يعني كأن إنسان يقول لفلان يا فلان أنت زاني أو أنت واقع في اللواط مثلا، أو أنه يقول لإنسان أنت لست ابن فلان، على وجه يقصد به نفيه عن أبيه بسبب هذه الجريمة، يقصد به ذلك. هنا إذا لم يكن يقصد ذلك قد يقصد معنى آخر، وقد يكون هذا المعنى معنى حسنة، أن يرى إنسانا زكية يقول له أنت مش ابن فلان يا أبو غبي وهو زكي، فقول أنت لست ابن فلان، يقصد ذلك. ولكن هنا في هذه الجريمة إنه يقذفه يقصد ذلك، معرضا به أنت لست ابن فلان، يقصد إنه أهله وقعوا في الزنا والعياذ بالله. يبقى دول الشرطان في الكلمة التي قذف بها. المقذوف بقى اللي تقال له هذا الشيء في خمس شهور حتى يؤخذ له من الآخر حقه ويقام على الآخر حق الحد. الأول أن يكون عاقلا المقذوف، فإذا كان مجنونا فلن يتأثر بهذا الشيء، وقد يتأثر أهله، ولكن يعني هو النظر في أمر إقامة الحد هو حماية للمقذوف، وأيضا أنه جلد لهذا الإنسان القاذف وتأديب له، فيقوم يقوله إذا كان في الحد لعل وعسى يبقى نحمي ظهر الإنسان من الضرب، فعلى ذلك يقولون الإنسان المجنون لن يتأذى بهذا الشيء إذا قيل له ذلك، فعلى ذلك لا يجلد الإنسان القاذف في هذه الحالة الحد، وقد يعذر على ذلك،
قد يعذر على هذا الذي قاله. والتعزير معناه العقوبة، العقوبة في الشيء الذي لا حد فيه، فقد يجلد 10 جلدات تعزيرا، وقد يزاد وقد ينقص من ذلك، ولكن يبلغ به الحد حد القذف لا ما يبلغش فيه إذا كان المقذوف ليس عاقل. إذا لم يكن بالغا، إذا كان الإنسان الذي قذف بذلك ليس بالغا، قالوا لا يقام الحد على القاذف لأنه معلوم أنه كذاب، فيكتفى بأن هذا إنسان كذاب عن إقامة الحد عليه، وقد يعذر في ذلك. الإسلام، الإسلام من شرطه أن يكون مسلما، فإذا قذف المسلم كافرا فقال له يا زاني يعذر المسلم على ذلك، ولكن لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد اللي هو يجلد 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. قال والحرية، من الشرط فيه أيضا أن يكون المقذوف حرة حتى لا يكون أدنى من القاذف. طب إذا كان هذا المقذوف عبدا، يعني ينفع أن واحد يقول له يزاني لكونه عبدا فيقول أنه في الدنيا يحرم عليه ذلك، ولكن لا يقام عليه الحد، حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا ليوم القيامة. جعل الناس مسخرين بعضهم لبعض، فجعل هؤلاء أحرارا وجعل هؤلاء عبيدا، وجعل للأحرار أحكاما وجعل للعبيد أحكاما، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. فجعل أن العبد لو قذف، فجاء في الحديث من قذف مملوكه أقيم له الحد يوم القيامة، يعني إذا كان في الدنيا لن يقام له الحد، ولكن يوم القيامة سيجلد هذا الإنسان بين يدي الله عز وجل لأنه قذف هذا الإنسان الضعيف أو هذا الإنسان العبد. أيضا من شرط المقذوف أن يكون عفيفا عن الفاحشة، أن يكون عفيف، فلو أن إنسانا قذف آخر وقال له يا زاني وتبين أن هذا الإنسان المقذوف ليس عفيفا لكن ما تشهدش عليه بهذه الجريمة، فعلى ذلك لا يقام الحد وقد يعذر الإنسان بسبب ذلك إذا كان هذا الآخر سواء أنه زاني أو أنه ليس عفيفا. اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا، إذا صرح فقال لإنسان أنت زاني مثلا، طب لو أنه عرض بالكلام التعريض بالكلام، يعني يقول كلام يتفهم منه ذلك بس ما صرحش بذلك، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد في ذلك؟ فذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة إلى أنه في التعريض لا يقام عليه الحد وقد يعذر على ذلك، وذهب الإمام مالك والمشهور عن أحمد أنه في التعريض يقام الحد عليه. وهنا الخلاف بسبب أنه هذا التعريض ينظر فيه لبراءة ظهر هذا الإنسان أنه لا يجلد ويحمى ظهره من الجلد اللي يقام عليه، ولا لأن هذا الإنسان الآخر أوزي وصار معرة عليه هذا الكلام الذي قيل له. فالفريقان من العلماء منهم من غلب النظر لأن الأصل البراءة لغاية ما يثبت الشيء يبقى هذا عرض ما صرحش يبقى لا يقام عليه الحد، وده مذهب الشافعي وأبي حنيفة. البعض الآخر أنه لا، التعريض فيه ما يساوي التصريح، فإذا عرض في الكلام آذى هذا الإنسان، وإذا أذاه يستحق أنه يقام عليه الحد، ولعل هذا يكون الأرجح في ذلك. وقد جاء التعريض ذكره الله عز وجل في كتابه عن قوم شعيب لما قالوا عن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد، هم لا يقصدون لا حليما ولا رشيدا، ولكن يقصدون إنك لأنت السفيه المتهور، يقصدون ذلك. فذكرها الله عز وجل في كتابه مشنعا على هؤلاء السفلة الذين قالوا ذلك على نبيهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التعريض بالكلام كالشتم في هذا الشيء. كذلك جاء في قوله سبحانه وتبارك وتعالى في أبي جهل أنه يوم القيامة يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، إنك أنت العزيز الكريم، وهو في موقف ذل ومهانة يوم القيامة، ويقال له ذلك تبكيتا له وإهانة له، إنك كنت عامل عزيز في الدنيا خذ يا عزيز الآن هذا العزة بتاعتك ذق إنك أنت العزيز الكريم، والمقصد أنك أنت الآن الذليل المهان. كذلك حكى الله عز وجل عن قوم مريم عليها السلام لما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إيه المعنى اللي فيها؟ أتت شيلة غلام وأتت قومها، نظروا إلى الغلام وقالوا إنه منين جبت هذا الغلام؟ ما كان أبوك امرأة سوء؟ لا، أبوك كان يقع في هذه في جريمة الزنا، ولا كانت أمك بغية، أنت جبت منين هذا الغلام؟ والمقصد إن هذا الغلام ليس من حلال، يبقى تعريض بها. فلذلك أنطقه الله سبحانه وتبارك وتعالى وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. لما ذكر الله عز وجل القول اليهود عن مريم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وهذا كان من القول ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكأن التعريض أخذ حكم التصريح في ذلك. أيضا جاء أن عمر رضي الله عنه حبس شاعرا اسمه جرول، حبسه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال لإنسان آخر قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. هنا اللي يسمع اقعد فأنت الطاعم الكاسي، طاعم آكل كاسي لابس، وهنا يا ترى هو يقصد كده أنت آكل وأنت لابس؟ ما يقصدش هذا الشيء، ده يقصد أنت زي النساء اقعد في بيتك هيأكلوك ويشربوك ويلبسوك. فهنا المقصد الشتم وليس المقصد انه يمدح بذلك. فلذلك حبسه عمر رضي الله عنه وتوعده بقطع لسانه، توعد هذا الشاعر بقطع لسانه. ايضا لما سمع قول النجاشي يقول عن الناس قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقول إن هذه القبيلة ما بيظلموش حد وما بيغدروش. الكلام شكله كأنه مدح ولكن حقيقة أنه يشتمهم ويسبهم بذلك. فعمر سمع وأخذ الكلام على محمله أنه بيمدحهم، فسأل رجلا عنده تراه زمهم؟ قال لقد بال عليهم، هذا زمهم وزمهم بس ده تبول فوقهم بهذا الكلام. مقصده إيه؟ صغر القبيلة، قال قبيلة يبقى أنتوا عدد قليل، لا يغدرون بذمة ما يقدروش، ولو كانوا قدروا كانوا عملوا، ولكن لضعف هم زي ما يقولوا أسر ديت ما يقدرش يعمل هذا الشيء، لو كان يقدر كفى. ولا يظلمون الناس حبة خردل، كان أهل الجاهلية يقوم ينصح بعضهم بعضا بالظلم، أنه أظلم إذا قدرت على ذلك، الظلم دليل القوة. هنا يقول أنه لا يظلمون الناس حبة خردل لضعفهم وقلتهم لا يقدرون على ذلك. فهذا كان من التعريض اللي جعل عمر يعاقب هذا الشاعر ويعاقب الآخر. فالمقصد أن التعريض بالكلام قد يكون مثل التصريح وقد يكون أنكى في الإنسان منه. فلذلك إذا عرض إنسان بإنسان بهذه الجريمة وفهم من الكلام أنه يقصد الزنا يقام عليه الحد كالذي يصرح بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.